بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في سورة سبأ بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعمل صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح ودوها شهر ورواحها شهر، يعني ما تقطعه في نصف النهار مسيرة شهر بسير الإبل المحملة. وهذه قاعدة، إذا أطلق السير فالمراد به سير العرب في أسفارهم، وهو سير الإبل المحملة، وهذا مقدر بقرابة 40 كيلو في اليوم. البعير يقطع في اليوم 40 كيلو تقريبا. وجاءت بعض كلام الصحابة في لا تقصر في أقل من يومين قاصدين من مكة إلى عسفان، من مكة إلى الطائف، يعني هذه قرابة 80 كيلو مسيرة يومين، 80 كيلو فاليوم 40 كيلو. هذا هو، هذه قاعدة، إلا إذا قيد السيد. إذا قيد فإنه يكون كما قيد، وإذا أطلق فالمراد به السير المعروف، لأن القرآن يخاطب العرب بما يعرفون وما خص وخرجه عن المعتاد. أعطونا مثال على سير مقيد حتى تبين لهم الفرق. هذا السير مطلق، رواح وشهر ما قيد. طيب، هل في سير مقيد في شيء من النصوص من القرآن ومن السنة حتى يتبين لنا الأمران؟ يقول نعم، جاء ثبت في الصحيحين حديث ابن سعيد رضي الله عنه أو أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمرة في ظلها 100 عام ما يقطعها. هذا السير مقيد، يسير الراكب الجواد أي الخيل الجيد المضمر السليم، هذا سير مقيد بهذه الأوصاف: جواد، خيل جيد، مضمر، سريع، هذا سير مقيد. إذن اتضحت المسألة أن السير له حالات، إما أن يطلق وإما أن يقيد. عرفنا الفرق بين الأمرين. ما الحكمة أو ما سبب تسخير الريح لسليمان عليه السلام؟ تذكرون شيء؟ لا، في سبب خاص. أي لما ذبح الخيل وطفق مسحا بالسوق والأعناق، وسيأتينا شباب سورة صاد الخلاف في هذه الآية. هل المسح اللي هو مسح باليد، مسح السوق والأعناق، يعني يمسح رقبة الخيل بيده ويمسح ساقيها بيده، يعني أخذوا بعض المفسرين ذهب أو أخذ بظاهر الآية مسحا، مسح نصفي أنه مسح باليد فامسحوا برؤوسكم، فهذا يعني ظاهر المسح. وبعضهم ذهب إلى أن المراد مسح أي ضرب بالسيف، وهذا هو الصحيح والمناسب للسياق، لأنها شغلته عن صلاة العصر، فندم وحزن عليه السلام على فوات صلاة العصر حتى تورط الحجاب حتى غرب الشمس. فوات صلاة العصر من كبائر الذنوب كما معروف، فندم وتاب وذبح الخيل التي شغلته عن الصلاة، لكنه ليس ذبحا عبثا، لا، تصدق بلحمها، لأن الخيل يؤكل لحمها كما ثبت في الصحيحين. فهذا هو القول الصحيح: مس طفق مسحا بالسوق، أي يضرب ساقها حتى يعقرها، ينزل رأسها ثم يضرب رقبتها حتى يقطعها لتموت وتكون صدقة الله عز وجل. كما أن الأنصار الذي شغله بستانه حتى فتته الصلاة تصدق به توبة إلى الله عز وجل. وهذه الآية أيضا تؤيد هذا القول، وأنه لما ترك أو ذبح الخيل التي هي آلة الجهاد وفيها السرعة والكر والفر، عوضه الله سبحانه وتعالى بما هو خير منها وهو الريح، فالريح أسرع من الخيل وأسهل وأريح. كم مسيرة تقطع في اليوم مسيرة شهر؟ كم تجي لو نحسبها بسير الإبل مسيرة شهر كم تقدر؟ كم تجي بالكيلو؟ تقريبا 2200 تقريبا 2200 أضرب 30 في 40 يعني 1200 1200 نعم ها؟ لا لا 2200 في نصف النهار في الذهب و1200 في الإياب يعني في اليوم الواحد تقطع 2400 كيلو متر في اليوم ها؟ طيب كم سرعته في الساعة حتى نقربها نشوف أي مسرع يولي السيارات ولا الطائرات إذا قسمنا 1200 على 6 يخرج كم 200 الظاهر تخرج 200 كيلو سرعته في الساعة 200 كيلو سبحان الله هذه الآن يعني في ذلك الوقت ما في إلا إبل أو إبل أو خيل أو سفن في البحر يعني الطيران لا يعرف في عهد سليمان عليه السلام ولا السيارات ولا غيرها من المراكب الحديثة فهذا خير وكرامة قدمها الله وعجلها لنبي سليمان عليه السلام والله على كل شيء قدير جل وعلا لكن ننظر في نعم الله علينا يعني هذه الآن كرامة لسليمان وآية من آيات الأنبياء ونعمة عظيمة خص الله بها نبيا كريما وسليمان عليه السلام نحن اليوم الله عز وجل أعطانا شبيها بها سيارات كم تمشي يعني تمشي إلى 200 كيلو أو أكثر بعضها وخطوط مسفلتة مريحة وسيارات مكيفة وأمن وأمان وشوارع طرق واسعة معبدة يعني اليوم نحن في نعمة يعني ما تقل عن ريح سليمان عليه السلام بهذه المراكب الفارهة الجميلة المريحة المكيفة لكننا ما نشعر بهذه النعم لأن تعودنا عليها لكن إذا أراد الإنسان يعرف نعمة الله عليه في هذه المراكب فليركب بعيرا ما أظن جربته في أحد منكم ركب بعير ما توقع أركب البعير وشف أنا ركبته مرة تكاد تسقط وهو يهز هكذا تكاد تسقط يعني مقلق جدا متعب وإذا أنا أخ ولم تنتبه تسقط على الأمام وإذا قام إذا لم تتمسك تسقط على الخلف ومشيه يخض الراكب خضا فسبحان الله يعني هذا الإبل هذا اللي كان يمشون عليها أشهر في البراري مع أخطار الطريق التعرض لقطاع الطريق تعرض للعطش تعرض لأخطار كثيرة وأحيانا الشياطين تتعرض لهم جن فهم يعانون معاناة عظيمة في الأسفار وذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم إن السفر قطعة من العذاب يعني سبحان الله عذاب فعلا هو عذاب في الوقت الحال السابق في الزمن الحاضر خف لكن لا يزال فيه منغصات لا شك فيه وتعرض الخطر نسبة معينة وإن كانت قليلة لكن لا يخفى لكن في الزمن الماضي كان عذابا شديدا تطول الأسفار إلى مكة من هنا إلى مكة قرابة كم أكثر من 20 يوم حسبها يعني قرابة 900 كيلو حسبتها باليوم 40 تجي 20 أو 21 يوم وفي الحر والبرد والتعب وكذا شيء عظيم والآن تقطعها في كم 7-8 ساعات في سيارة مكيفة مريحة وخطر قليل لا من ناحية قطاع الطريق ولا من ناحية الحوادث وكذا وأنت واصل كل راحة كأنك جالس في غرفة مكيفة فهذه نعم عظيمة أشار الله إليها في سورة النحل كل من يقرأ سورة النحل يقف على الآية التي أشار الله سبحانه وتعالى أنه سيخلق ما لا نعلم من المراكب والخيلة والبغالة والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون خلق الله عز وجل الطائرات والسيارات والقطارات وفي بعض الأشياء يمكن جاية يسمونها الكبسولة هذه والزمن قادم وفي القطار السريع القطار السريع يقول أنك يمشي 400 كيلو سرعة 400 كيلو يعني طائرة مستمشي على الأرض وآمن وانت جالس غرف كراسي غرف وفيها طعام وشراب كأنك في البيت فسبحان الله فهذا يعني يشير إلى قوله سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وستعود الدنيا من حيث بدأت. يقول عليه الصلاة والسلام: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، يبدأ الشيء ضعيفا ثم يصل إلى القمة ثم يعود من حيث بدأ. هذه سنة الله عز وجل في كل شيء. سبب الحديث حديث رواه البخاري صحيح، سبب أنه كان للنبي عليه الصلاة والسلام ناقة يقال لها العظباء لا تسبق، سريعة جدا، فجاء أعرابي على قعود فسابقها فسبقها. ما اشترط أن النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي راكب عليها، لا، النبي يعني يرفع عن مثل هذه المسابقات، لكن ركب صحابي وسابق هذا الأعرابي فسبقها القعود، قعود الأعرابي سبق العظباء، فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شوف المحبة، مع أنها ناقة يعني أمرها سهل، ما في شيء يتعلق بشخص النبي عليه الصلاة والسلام ولا بدينه وشريعته، ناقة يعني قد تموت قد تحيا. فقال عليه الصلاة والسلام إنه يعني يعزيه إنه حق على الله ألا يرتفع من الدنيا شيء إلا وضعه. واعتبر بالممالك والدول الكبار تبدأ تنشأ صغيرة ثم تصل قمة السيادة والقوة والمجد ثم تعود وتسقط وتضمحل. هذه سنة الله عز وجل في خلقه جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى يبين أنه يعني هذه مصداق للحديث الذي هو قاعدة في الحقيقة. يقول عليه الصلاة والسلام: إنك لن تدع شيئا لله إلا عوضك الله خيرا منه. هذا حديث لا بأس به، اللي يعرف أنه لا بأس به تأكد من صحة الحديث. هذه قاعدة، يعني الناس يذكرونه بالمعنى من ترك شيئا لله عوضه خير الله خيرا منه. لفظ الحديث إنك لن تدع، خاطب أحد الصحابة رضي الله عنهم يقول: إنك لن تدع شيئا ابتغاء وجه الله أو ابتغاء مرضات الله إلا أبدلك الله خيرا منه. هذا وعد من الله عز وجل لعباده، أن من ترك شيئا لله لكن على وجه الشرعي، حتى الصدقة فيها إسراف، كل واشرب وتصدق من غير سرف ولا مخيلة، فمن ترك شيئا لله على وجه الشرعي صدق به وهبه كذا فالله أو تركه لأنه حرام ونحو ذلك فالله سبحانه وتعالى سيعوضه خيرا منه. والخير ليس شرط يكون أكثر، لا، قد يكون الخير حسي كالمال ونحوه، قد يكون معنويا وهو زيادة الإيمان والطمانينة والسكينة والفرحة والسرور، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. ولذلك جاء يعني في حديث ضعيف في ضعف
شيخ بن صححه
بس في من ضعفه، يعني هيك لبعض صححه بعضهم ضعفه، لكن هو صحيح، قاعدة قاعدة صحيح. في حديث فيه ضعف استدل به ابن القيم كثيرا في كتاب الداء والدواء وكذا، وهو أن يعني معنى الحديث أن من غض بصره عن الحرام أعقبه الله لذة يجدها في قلبه. هذا أيضا من التعويض، التعويض الذي هو معنوي إيماني قلبي وليس مالا حسيا. فمن غض بصره عن الحرام الله سبحانه وتعالى يجعل في قلبه سكينة وراحة وفرحة وسرور، ويكون عنده يعني بصيرة وحدة ذكاء وفهم، لأن هذه المنكرات تضعف القلب وتظلم القلب فيضعف الفهم والذكاء، تخيم هذه الأشياء على القلب فيضعف التصور والذكاء. وذاك اللي غض بصره عن الحرام فالله سبحانه وتعالى أجعل في قلبه نورا وذكاء وبصيرة. واتقوا الله يعلمكم الله، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا كفر عنكم سيئاتكم ويغفر. هي ابتلاء وامتحان، فمن أطاع الله الله لن يخيبه. ولسليمان الريح، يعني بعد أن بين سبحانه وتعالى ما أعطى داود عليه السلام من الكرامات والآيات، بين سبحانه وتعالى ما وهب لسليمان ابنه فذكر الريح. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، الرواح والسيل بعد الزوال إلى غروب الشمس وأسلنا له عين القطر، هذا مقابل إلانة الحديد، أسلنا له عين القطر. القطر ما هو؟ هو النحاس، القطر هو النحاس، والنحاس يصنع منه أشياء كثيرة من الأواني والتحف وأشياء كثيرة، فالله عز وجل أسال له عين القطر. الإسالة هذه تدل على أنه لين يسيل كالماء، فأيضا يشكل كما يشاء، لكن ليس خاصا بسليمان، لا نفس النحاس يسيل لين يسيل كالماء كأنه سائل، فأي واحد من الصناع يمكن أن يشكله. إذن النعمة هنا مثل لانت الحديد ولا أكثر ولا أقل؟ كأنها أكثر الله، لأن النحاس نفسه سائل فيصنع يشكله هذا وهذا، وكل الصناع يأخذون هذا السائل وكالعجين ويشكلونه كما يشاءون، بينما الحديد لداود خاصة عليه السلام. وسلنا له عين القطر، عين يعني سبحان الله شيء ينبع، العين هي الماء الذي ينبع بدون مضخات، ينبع على وجه الأرض، هذا هو المعين أو العين. فالنحاس يسيل كالماء على وجه الأرض. ثم قال جل وعلا ومن الجن، هذه آية ثالثة، ومن الجن بعض الجن وليس كلهم، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، هذه آية عظيمة أيضا، من يستطيع أن يسخر الجن؟ الجن لا يرون ولا يستطيع إنسان أن يتحكم فيهم، أنهم عالم غيبي، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، لكن الجن إذا تشكل بصورة حيوان أو إنسان فإنه يرى بالصورة التي تشكل بها، وهذا معروف، جاء الشيطان بصورة سراقة، وجاء مرة بصورة شيخ نجدي وتخاطب مع قريش، لكن بصورته الحقيقية التي خلق الله عليها فإنه لا يرى، إنه مخلوق من نار وهم أرواح بلا أجساد، فلا يحس ولا يرى إلا إذا تشكل. فلكن مع هذا الله سبحانه وتعالى سخرهم لسليمان بالقوة، التسخير هو الأمر بالقوة، يعني لو عصى لعذب في الحال. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، الله الذي سخرهم، ومن يزغ منهم أي من هؤلاء الجن عن أمرنا أي ما يأمر الله عز وجل به نذقه من عذاب السعير، قيل في الآخرة وقيل في الدنيا، في الدنيا أرجح لأن الآية تدل على أنهم سخرون، والعذاب في الآخرة لا يخاف كثير من الناس، والجن أكثر من الإنس تمردا، فلو كان الوعيد في الآخرة لتمردوا هؤلاء كما يتمرد كثير من الإنس والجن، لكن الظاهر أنه معجل في الحال، من زاغ من عصى سليمان عليه السلام ترك الأمر جاء العذاب في الحال، فلا يستطيع أن يتأخر. نذقه من عذاب السعير، السعير هي النار مستعرة، قد يكون من السياط من جهنم كما ذكر بعض المفسرين، قد يكون من نار الدنيا، فالأمر فيه يعني الله الأمر واسع أو يعني محتمل، لكنها نار محرقة وتضرهم وتؤدبهم، فلا يستطيع أحد أن يخرج عن أمر سليمان عليه السلام. وهذا يعني من تمام ملك سليمان عليه السلام، الله عز وجل سخر له الريح، سخر له الجن، سخر له الطير الهدهد والذي أتاه بخبر سبأ، سخر له أشياء عظيمة لا يعرف أن الله سبحانه وتعالى سخرها لنبي أو لملك قبله. لذلك قلنا أعظم ملك مر على الكرة الأرضية هو ملك سليمان عليه السلام، أعظم من بوخنصر والنمرود وذو القرنين، لأن الله عز وجل سخر له هذه المخلوقات التي لا يعرف أنها سخرت لغيره. يعملون له ما يشاء، يعني ما يريد ما يأمرهم به من محاريب، محاريب في أقوال، أقرب هذه الأقوال أنها المساجد، المحراب هو المسجد، وأحيانا يطلق على مكان المقوس هذا الذي يصلى فيه، وإلا في كلمة محراب في الأصل تطلق على إيش؟ على مكان الصلاة المعد، وهو كل المسجد، المسجد كله محراب، لكن الناس اصطلحوا على أن هذا المقوس هو المحراب، وإلا فالأصل أن كلمة محراب أعم من ذلك. لماذا سمي؟ أو قبل ذلك الله عز وجل يقول عن داود عليه السلام: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. من مراد محراب؟ المسجد الخاص الذي يصلي فيه داود عليه السلام، كان اتخذ مكانا خاصا في بيته يصلي فيه. وهذه السنة، الإنسان يجعل له مكانا خاصا في بيته، مصلى في مكان معين يصلي فيه، كما قال عتبان مالك حديثه الصحيحين: ولما إذا جاءت السيول لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد، فقال: يا رسول الله، إن يريد أن تأتي فتصلي في بيتي في مكان أتخذه مصلى. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام وجاء وصلى في مكان حدده رضي الله عنه، وصار يصلي فيه، يعني لا يصلي إلا في هذا المكان. والإنسان إذا صلى في مكان معين يألفه ويرتاح فيه ويكون مهيئا يعني ما يناسب الصلاة، بعيد عن الضوضاء والإزعاج وكذا، فالأول الإنسان يجعل له مكانا خاصا في بيته يصلي فيه. يعملون له ما يشاء من محارم. لماذا سمي المحرام بهذا الاسم؟ مأخوذ من ماذا؟ من الحرب. طيب، إيش علاقة الحرب في الصلاة؟ حرب من؟ يحارب الشيطان. فالمصلي يحارب الشيطان، الشيطان يأتيه ويوسوس له ويذكره ويستعيذ بالله ويقبل صلاته. فالحقيقة أن المصلي يحارب، لكنه حرب بدون سلاح، حرب في القلب. فالشيطان لا يتركك أبدا، إذا أذن مؤذن أدبر ضراط، إذا انتهت تأذين أقبل، وإذا قيم ثوب الصلاة أدبر ضراط، ثم إذا قضي التثويب حتى إذا قضي التثويب وأقبل حتى يخطر، يعني يمر بين الرجل وقلبه، يقول له: أذكر كذا وأذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل. متفق عليه. إذن المحراب مكان حرب مع الشيطان، وهذا سبب التسمية. يعني يبنون له مساجد وتماثيل، تمثال معروف هو صور ذات الأرواح التي لها ظل أو جسم، كيف يعملون له تماثيل وهو نبي كريم؟ الجواب سهل. ما نقول في شريعة بني إسرائيل، شرع بني إسرائيل، يجوز اتخاذ أو نحت التماثيل لذوات الأرواح كالطيور والحيوانات ونحو ذلك، لكنها حرمت في هذه الشريعة. لماذا حرمت؟ يقول ابن القيم رحمه الله: وهذه يدل على كمال هذه الشريعة. ما وجه الكمال؟ قال: لأنها حمت أتباعها من الشرك، من وسائل الشرك، ولو كانت بعيدة. لأن الصور أحيانا تكون فيها تعظيم صور الصالحين وكذا والمعظمين، قد يفتتن بها، لكن صور الناس العاديين أو طائر أو حيوان أو كذا، كم نسبة الشرك فيها؟ أنك تسوي مجسم لصقر ثم تعبده، كم؟ قليلة جدا. ومع ذلك حرمت، إلا إذا كان هناك حاجة، إذا كان هناك حاجة تباح لأجل الحاجة. لأن التحريم تحريم وسيلة وليس تحريم ذات، تحريم وسيلة، وسيلة للشرك. وما حرم تحريم وسيلة كما يقول العلماء تبيح الحاجة، وما حرم تحريم لذاته لا تبيح إلا الضرورة. هذه قاعدة معروفة عند الفقهاء، يفرقون بين النوعين من المحرم، لأن المحرمات نوعان: تحريم وسيلة وتحريم لذاته. أكل الميتة تحريم محرم لذاته، فلا تبيح الحاجة، مجرد الحاجة. إنسان عنده يعني شهوة للحم، يشتهي اللحم، لكن عنده خبز وعنده أشياء ثانية، لكنه من زمن بعيد ما أكل اللحم، فهو محتاج إلى اللحم لكنه ليس مضطرا. هذا مثال الحاجة، ولا يجوز أن يأكل الميتة، لأن التحريم تحريم ذات، التصوير تحريم وسيلة. فإذا احتاج إلى الصورة حاجة دون الضرورة، احتاج لأجل رخص القيادة أو جواز السفر أو بطاقة الأحوال أو ما شابه ذلك، فلا بأس. فهذا يدل على كمال هذه الشريعة، أن حرمت وسائل الشرك، مثل التصوير، لأنه حصل به الشرك في قوم نوح، أول شرك وقع في الأرض. ومثل بناء المساجد على القبور، بناء المسجد مشروع لكنه على القبر محرم تحريم، تحريم وسيلة للشرك، لكن ليس شركا بنفسه، لا هو وسيلة للشرك. مثلا الدعاء أو الصلاة في المقابر حتى لو لم يبنى مسجدا، الصلاة في المقبرة محرمة تحريم وسيلة. الدعاء عند القبر إذا قصد القبر ليقرأ عنده أو يدعو يعتقد أن دعاء عند القبر أفضل وأنه أقرب إلى الإجابة، هذه ما هي وسيلة للشرك. وهكذا يعني فيه وسائل الشرك معروف، مثل التوسل، التوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أسألك بجاه نبيك، ويدعو الله، ما أشرك ويدعو الله لكن يقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك. هذه وش حكمها؟ محرم تحريم وسيلة. أن اليوم يتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم يزداد التعظيم حتى يدعوه بشخصه عليه الصلاة والسلام. فكل ما يؤدي للشرك ولو من بعيد فإن هذه الشريعة حرمته لعظم أمر الشرك. إن في شريعة بني إسرائيل كانت التماثيل حلالا صنعا واقتناعا. وفي شيء ثاني أيضا حلال بشريعة بني إسرائيل وحرم عندنا، مذكور في القرآن أيضا، السجود، سجود التحية وليس سجود التعظيم. سجود التعظيم والعبادة هذا حرام على كل حال وشرك في جميع الشرائع، لكن السجود للتحية هذا كان حلالا،
هو قريب للركوع
يعني، أو سجود على الأرض حتى، ظن سجود على الأرض. وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل. فهو سجود تحية مباح في شريعة بني إسرائيل. لماذا؟ لأنه وسيلة للشرك. سجود التحية ليس شركا، إنما يسجد تعظيما سواء وصل إلى الأرض أو مجرد انحناء، كله يذكر التحريم لأنه وسيلة إلى تعظيم، يعني الغلو في تعظيم هذا المعظم حتى يصل إلى الشرك. هذا معنى التماثيل، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. جفان، الجفنة ما هي؟ هي القصعة التي يوضع فيها الطعام. الجفان هي جمع جفنة، والجفنة هي ما يوضع فيه الطعام للأكل، يعني مثل ما نسميه اليوم بوادي، بوادي الكبار غير الصحون. الصحن ارتفاعه قليل، البادية تكون ارتفاعها أكثر لأجل أن تأخذ طعاما أكثر. كالجواب في قراءة بالياء، كالجواب وقراءة بحذف الياء، كلها يعني باللغة يقال أحيانا تحذف الياء لأجل التخفيف لدلالة الكسر عليه، وأحيانا تبقى. الجواب جمع جابية. ما الجابية؟ جابية ما هي؟ تعرفون جابية شو معناها؟ هي البرك الكبار، البرك الكبار. إذا نشوف كمل الآية، وجفانك الجواب وقدور الراسيات. لماذا راسيات؟ لأنها كبيرة جدا لا أحد يستطيع أن يحملها، يعني كأنها البرك الكبار التي لا تحمل، لكي ثابتة في الأرض، يوقد تحتها النار ويطبخ فيها الطعام ثم يؤخذ منها ويوضع في الجواب الكبار. هذا وش يدل عليه؟ على أمرين. الأمر الأول على أيضا ملك سليمان عليه السلام، والأمر الثاني على سعة كرمه وإطعامه الطعام، يعني ما يطعم الصحون والقدور المعروف اللي يحملها رجل أو رجلان، لا هذه ما تكفي إلا 10 20 30، لكن هذه الجواب يعني كبيرة وكثيرة. يقول المفسرون يأكل من الجابية 1000 رجل، 1000 رجل يأكلون من الجابية الواحدة. شوف يعني الكرم سبحان الله والجود والغنى الواسع، لأن الله عز وجل ملك الأرض والأنبياء هم أكرم الناس، فيطعم بلا حساب، يعني ابتغاء وجه الله عز وجل وإحسان لعباد الله جل وعلا. كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام أجود بالريح، أجود بالخير من الريح المرسلة. الله عز وجل جبل الأنبياء على كرم النفس، كرم الذي لا حدود له. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل شيء لغد، وما سئل شيء إلا أعطاه، ما يمنع من أعطاه إلا عدم الوجود، وإلا فإنه لا يقيم، مات ودرعه مرهون عند يهودي، مع أن الله عز وجل فتح عليه، كان له فدك وله خيبر نصيب سهل من خيبر، وله أيضا يعني كثير مما فعل وادي القرى وكذا، لأن له خمس الفي وله خمس خمس الغنيمة، هذه أشياء كثيرة. وكان عليه الصلاة والسلام ينفق ويعطي عطاء من لا يخاف الفقر. جاء واحد سأله فأعطاه غنما بين جبلين، سبحان الله، غنم بين جبلين، يعني قطيع من غنم، الله أعلم كم يجي، 100 200 300 مرة واحدة. فالرجل هذا ذهب إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمد يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. فهذا يرغب الناس في الإسلام، في مصالح، صدقة من جهة، ترغيب في الإسلام جهة أخرى. فينبغي الإنسان أن يعني يمرن نفسه على الكرم. ما علاج البخل؟ قد يقول قائل يعني صعب وكذا، واحد يجاهد ويجد يعني صعوبة في الإنفاق، حب المال، خوف من الفقر، والشيطان يعدكم الفقر، يقول لك لا لا تنفق، يمكن يجيك مرض، يمكن يجيك شيء، يمكن يصير حادث سيارة تحتاج الفلوس، خليها عندك، هذه أمان من الفقر وكذا وكذا. الشيطان يخوف لأنه فعلا يمكن يصير حادث، يمكن يصير مرض، يمكن يحتاج إلى أي شيء، خسارة في تجارة. فيحب إنسان يكون عنده رصيد 100,000 200 مليون مليون حسب تجارته. فالعلاج ما هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا علاجا عجيبا غريبا، يمكن كثير من الناس ما يخطر على باله، علاج الفقر هو التمرين على الإنفاق، تمرين على الإنفاق. لو واحد جاك بديل وعنده ترهلات وكذا، يقولك يا أخي وش العلاج، أنا تعبت من السمنة والاسترخاء وكذا ومراض وكذا. العلاج ما هو؟ أنه يبدأ بالرياضة. يقولك صعب علي، أنا يعني جسمي ثقيل وكذا. تقول له لا، شوي شوي، اليوم مش 10 دقائق، بكرة ربع ساعة، بعد نصف ساعة، وعمل تمارين وأشياء شوي شوي. بعد شهر من الرياضة المتدرجة الخفيفة، شهر شهرين، شو يصير؟ يبدأ يتحسن، ينشط. اليوم مش 10 دقائق، بكرة عنده استعداد يمشي ربع، بعد يمشي نص، وهكذا يتدرج. النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا هذا الحل، لأنه هو علاج الإنسان ما في غيره. واحد ينتظر أنه يجيه نفحة من السماء من الله عز وجل يصير كريم في يوم، مستحيل، أو أنه يصير يحب قيام الليل أو كذا، لا، تحتاج إلى مجاهدة. الله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. طيب نرجع إلى علاج البخل الخاص. ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المتصدق والبخيل كمثل رجلين عليهما جنتان أو جبتان من حديد، يعني كالدرع. فإذا هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه حتى تعفي أثره، يعني كل ما تصدق الحديد يتسع، ثم يتصدق فيتسع، والثالثة يتسع أكثر، الرابعة أكثر، كل صدقة يتسع. الحديد هذا يقابله في المثل إيش؟ البخل اللي في النفس وفي القلب. يعني البخل أحيانا يكون شد من الحديد، يعني يقيد الإنسان فلا يستطيع أن تنطق ريال واحد، خوف الفقر والشح. وإذا هم البخيل بصدقة انقبضت عليه، تقلصت كل حلقة صاحبتها حتى وانضمت يداه إلى ترقوته، يعني شبهه باللي مغلول بالحديد، يداه إلى ترقوته، ترقوه هي عظام النحر، يعني يداه إلى ترقوته ما يستطيع حركها ولا سنتي واحد من أجل يمد يده بالصدقة. كلما بخل ضاقت، بخل ثانية ضاقت، حتى يصل لحد لا يستطيع حركها أدنى حركة في بسطها بالصدقة. إذن الصدقة تشرح الصدر، الصدقة تفرح القلب. يقول ابن القيم رحمه الله: الكريم يفرح بالصدقة أكثر من المصدق عليه. وهذا هو الواقع، لمن جرب وعرف يجد لذة وفرح. هذا من ناحية القلب والنفس وطرد الشح. طيب من ناحية العاقبة، العاقبة قل عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال ترى زيادة بل تزيد هذه ما ثبتت، مشهورة لكنها ما ثبتت. ما نقصت صدقة من مال، رواه مسلم. الحديث الثاني وثلاثة أقسم عليهم، هو نفس حديثه بس أقسم، هذه رواية أبي داود. وثلاثة أقسم عليهم ما نقصت صدقة من مال، ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما توضى أحد لله إلا رفعه. لأن النفس ترى عكس، النفوس مجبولة على العكس، أن الصدقة تنقص المال، أن العفو ذل، وأن التواضع أيضا ذل. فالنبي أقسم على أن العاقبة عكس ما تراه النفس أو ما تسول به النفس. وأيضا قوله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ويقول عليه الصلاة والسلام صناع المعروف تقي مصارع السوء. كم من كريم وقي من أمراض قاتلة، من حوادث مميتة، من مصائب لا يعلمها إلا الله، يدفع الله عنه. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فرج من فرج عنهم كربة كرب الدنيا فرج الله عنه كربة كرب يوم القيامة. والحديث لا تحصى في العاقبة الحميدة للمتصدق في الدنيا والآخرة. يبارك الله في ماله، يحفظه من التلف، يحفظه من الشح، يشرح صدره، قوي إيمانه. العاقبة الحميدة في صحته، في ماله، في أهله، في ولده، في كل أمره يطرح الله أو ينزل الله عليه البركة في كل شيء، حتى يعيش أحلى وأسعد عيشة وماله في زيادة وفي خير. وتعضل مثال واحد حتى يعني ما نطيل في هذا الموضوع، لأن النصوص فيه كثيرة جدا، لكن أختم بحديث واحد، وهو حديث هريرة رواه مسلم، أن رجلا كان يمشي في فلاة من الأرض فسمع صوتا في السحاب، صوت الملائكة، يقول أحد الآخر أسقي حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأنزل ماءه في حرة، فإذا شرجت من تلك الشراج مسائل الماء قد استوعبت الماء كله، فتبع الماء، هذا الرجل سمع الصوت، تبع الماء فوجد رجلا قائما في بستانه يحول الماء بمسحاته، يعني يسقي هذه المزرعة يمين ويسار، فوقف عليه قال يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان لنفس الاسم سمع السحاب. سبحان الله، تعجب. قال يا عبد الله لما سألتني عن اسمي؟ وأيضا غريب ليش تسألني عن اسمي؟ قال إني سمعت صوتا في هذا السحاب. ساق الله بشرى لهذا الرجل، ما علم، لكن ساق الله بشرى، قال إني سمعت صوتا في هذا السحاب، في السحاب الذي هذا ماءه، يقول أسقي حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها؟ فقال أما إذ قلت ذاك، كأنه ما يحب أن يخبر، لكن لما أخبره بهذه الكرامة أخبره بما يصنع، قال فإني أنظر لما يخرج منها، فآكل أنا وعيالي ثلثة وأرد فيها ثلثة وأتصدق بثلثه على الفقراء وأبناء السبيل. لأنه كان في مزرعة في بر، فيمر في ناس مسافرون فيقري الضيف ويطعم المساكين. شف ثلث أخرجه لله، لكن ما العاقبة؟ أن حتى المطر ما نزل على نفس المزرعة، مع أن المطر خير ويسقي المزرعة، لكن لماذا لم ينزل مباشرة؟ لأنه قد يتلف بعض الزروع أو بعض الثمار، معروف المطر إذا نزل بقوة يمكن يتلف بعض الثمار، خصوصا وقت النضج كالتمر وكذا يتلفه الماء، فنزل الماء قريبا منه، لم ينزل المزرعة وجاءه يمشي، ما احتاج إلى أن يأتي بالماء، الماء يمشي حتى دخل مزرعته فيسقي كيف يشاء. وبالمقابل في سورة نون شو اللي حصل لأصحاب الجنتين؟ أصحاب الجنة، أصحاب الجنة أهلك الله. لماذا؟ لأنه قال وغدوا على حرد قادرين إصرار ألا يدخل اليوم عليكم مسكين، هم المساكين يظنون أنهم لو تصدقوا أنه ينقص، فالله عز وجل أتلف كلها في الليل وهم نائمون. لما وصلوا صعقوا، قال إنا لضالون، يعني لعلنا أخطأنا الطريق، ما معقول هذه مزرعتنا، بالأمس كانت يانعة والثمار دانية واليوم سوداء كأنها الصريم يعني الليل. فالله عز وجل يعني وعد المتصدق بالخير والممسك بالتلف. ما من يوم يصبح في العباد إلا ملكا ينزلان، يقول أحد اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول آخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. لكن مع هذا كله نرجع إلى كل واشرب وتصدق من غير سرف ولا مخيلة. فلا يجوز أن يتصدق بكل ماله ويبقى يتكفف الناس. فإذا الله عز وجل يذكر هذه القصص عن الأنبياء لأجل عبرة، لأجل اقتداء والانتفاع. طيب لو قال قال هذا ليس نبيا لنا، أنبياء بني إسرائيل، هل نحن مأمرون أن نقتدي بهم؟ الجواب نقول نعم فيما لا يخالف شرعنا. الله عز وجل قال ولا لما ذكر الأنبياء بسورة الأنعام حد جملة من الأنبياء ثم قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، يعني اقتد بهديهم إلا ما نسخ في شرعنا، وما لم ينسخ فإنه يقتدى به. ثم قال جل وعلا اعملوا آل داود شكرا. هذا هو بيت القصيد، هذا هو ثمرة. الله ينعم صحيح لكن يريد الشكر، وليس عطاء مجانا بدون مقابل، لا، كل شيء له ثمن. الله يعطي وينعم ويزيد ويكرم لكنه يريد أيضا الشكر، فمن شكر فليبشر بالمزيد ومن كفر فإن عذاب الله شديد. فالله سبحانه وتعالى يعد أو وعد الشاكرين بالمزيد، وعد الكافرين بالعذاب الشديد. قال اعملوا آل داود شكرا، هذا دليل أن الشكر يكون بالعمل ولا لا؟ الشكر هل هو بالقلب ولا باللسان ولا بالعمل؟ بالثلاثة، بخلاف الحمد. الحمد يكون في إيش؟ بالقول. الحمد يكون بالقول، الحمد لله ربنا حمد عبدي، يكون بالقول. لكن الشكر أعم من الحمد، إنه يكون بالثلاثة. وفيه أيضا شيء عكس هذا، يتفقان من جهة يتفقان من جهة. يعني الآن من ناحية الآلة، من ناحية الآلة أيهما أعم، الشكر ولا الحمد؟ الحمد. طيب من ناحية السبب أيهما أعم؟ هذه شيء متقابلة. من ناحية السبب أيهما أعم، الشكر ولا الحمد؟ الظاهر ضيعته الحين. الحمد أعم من حيث السبب، الشكر أعم من حيث الآلة، آلة الشكر، والحمد أعم من حيث السبب. إيش معنى الكلام هذا؟ معناه
الحمد يكون إذا وصلك من المحمود نعمة أو لم يصل.
أيوة أحسنت. الحمد على كل حال، الحمد على كل حال، بنعمة وبغير نعمة هذا الحمد. والشكر يكون له سبب معين هو النعمة. فيقول إذا قيل شكرت فلانا يفهم على طول من هالكلام أنه سوالك معروفا، شكرت يقول سوالك. أول ما تقول شكرت فلان يقول عليش، تقول على أنه سوى كذا وكذا. لكن حمدت فلانا يعني اثنيت عليه، يعني وصفته بالجميل على كل حال. ولذلك إذا أصيب المؤمن مصيبة وش يقول؟ يقول الحمد لله، معنى مصيبة، الحمد لله على كل حال. هكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول إذا جاءه أمر يسره قال الحمد لله بنعمته تدهم الصالحة، وإذا جاءه ما يكره قال الحمد لله على كل حال، فالله محمود على كل حال. فهذا الفرق بين الحمد والشكر. إذن العمل من الشكر، اعملوا شكرا أي لأجل الشكر، اعملوا لأجل الشكر. وإذا قلنا يعني إذا فصلنا أو أخذنا العمل بمفهوم العام فإنه يشمل عمل القلب، وهو ما يكون في القلب من المحبة والإيمان واليقين وكذا والرخاء والرجاء وكذا. ثاني العمل باللسان، اللسان يسمى عمل، يسمى عمل، عمل اللسان وهو الكلام بالثناء والحمد وكذا. والثالث عمل الجوارح وأظهرها، عمل الجوارح من الصلاة والصيام والزكاة. النبي عليه الصلاة والسلام ما قام الليل حتى تفطرت قدماه لما قالت له عائشة رضي الله عنها أتتكلف هذه رسول الله؟ غفر الله لكم ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فماذا قال؟ أفلا أكون عبدا شكورا. الشكر هنا بماذا؟ بقيام الليل. إذن من أعظم أنواع الشكر الشكر بالعمل، وخصوصا العمل الذي يخص النعمة، هذا أولى من غيره. الله أعطاك بصرا، شكر الله على البصر ما هو؟ ألا تنظر فيه إلا ما يرضي الله عز وجل، من نظر في القرآن، في كتب العلم، في التفكر في السماوات والأرض. وأعطاك سمعا، أخص الشكر على السمع وما يتعلق بالسمع نفسه، أن تسمع به ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وإن سمعت ما حرم الله فقد كفرت هذه النعمة، وقل مثل ذلك في جميع النعم. لكن الشكر كثير ولا قليل؟ لأن الشكر بالقلب واللسان والجوارح، يعني واسع يشمل الحياة كلها، فيكثر فيه التقصير. وقليل من عبادي الشكور. لو نظرت في أهل الأموال كم نسبة المتصدقين اللي يكسبون من الحلال ينفقون في ما يرضي الله عز وجل ولا ينفقون في الحرام، كم نسبتهم في العالم؟ قليل ولا كثير؟ قليل، ما يجي ولا 10%. طيب اللي يشكرون نعمة البصر في العالم كم نسبتهم؟ قليل. السمع، الولد، كم اللي يربي أولاده على الدين والخير ممن يضيع أولاده؟ قليل. وذلك الإنسان يسأل الله عز وجل أن يكون من الشاكرين، وأيضا يستغفر الله الليل مع النهار لتقصيره في الشكر. يعني الشكر هذا لا يوجد أحد يتمه أبدا، حتى يعني قال الله عز وجل عن الإنسان على العموم: كلا لما يقضي ما أمره. يعني مهما فعل الإنسان فهو عنده نقص في حق الله، في أداء ما يجب عليه من حقوق الله عز وجل. وذلك تجد الوالدين الآن، يعني أنت مع والديك، هل يجي واحد يستطيع أحد يقول أنا بريت والديني 100%؟ ما يستطيع. وذلك دائما سنستسمح وكذا، ويقبل الرأس واليد، وسامحني أبوي، سامحني أمي، أنا مقصر كذا. لابد من التقصير. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، لكن لا إفراط ولا تفريط. لا إنسان ييأس ويندفع المعاصي ويقول والله يعني مثل يقول عاصي عاصي وكذا، ويأس من رحمة الله ويقنط، ولا في نفس الوقت يعجب بنفسه إذا عمل الصالحات. يكون بينه وبين يجتهد ويحرص وينكسر ويستغفر ويتوب، يرجو ويخاف، وهذا سبيل النجاة. صلى الله عليه وسلم.
الشكور صيغة مبالغة. الله عز وجل نفى الشكور وليس الشاكر.
أيوة. قليل من عبادي الشكور. الشكور يعني كثير الشكر. نعم، لأنه من عنده أدنى شكر كثير. يعني ما من مسلم، ما من موحد إلا وعنده شكر، لكنه ناقص. النفي للكمال. شوف حتى إبراهيم عليه السلام مش قال الله عز وجل في يعني لفتة جميلة في آخر سورة النحل عن إبراهيم، قال الله عز وجل: شاكرا لأنعمه. ما أظن أحد يوقف عنده، ولا لو وقفت سألت نفسك لماذا قال أنعم ولم يقل نعم، مع أن الغالب في القرآن أن تأتي النعم، نعمة، نعم، نعم. لماذا جاء بهذا اللفظ شاكرا لأنعمه؟ جمع قلة، أنه شاكر لما يستطيع شكره من نعمته وهي قليل. وكثير من النعم لا تطيق أيها الإنسان شكرها مهما عملت. فإذا النفي نوعين: نفي لكمال الشكر، هذا الذي لا يقدر عليه أحد، هذا كل الناس يقعون فيه، يعني لم يؤدوا شكر الله على الوجه الأكمل، لأنه لا يطيق أحد، ولا نصير زي الملائكة لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. الإنسان لا يفتر، ينام ويضعف وكذا، ويلهو ويغفل وكذا، ما يستطيع. فهذا واحد. النفي اللي يلام عليه هو تقصيره فيما يقدر عليه من الشكر، فاتقوا الله ما استطعتم. إذن المنفي عن إبراهيم عليه السلام هو الشيء الذي لا يطيقه البشر، أنه ما ينام ولا يفتر ولا كذا، ما يطيق أحد. فليس معنى أن إبراهيم عليه السلام يتعمد التقصير في نعم الله، لا. قال تعالى عن إبراهيم: فأتمهن. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ومدح الله أنه كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركين. شاكر لأنعمه، مع أن أمة قانت يعني يعدل الأمة في إيمانه، لكنه مع ذلك شاكر لأنعمه، أنه لا يستطيع أن يشكر جميع النعم. إذن هنا نفهم أنه الأمر وسط، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا قصرت بشيء تقدر عليه فأنت ملوم، وإذا عجزت فأنت معذور مع الاستغفار. وإذا علمت أنك مقصر على كل حال، هذا يجعلك تنكسر وتقر بالفضل لله وبذنبك، وهذا إن شاء الله أنه على سبيل نجاة من اعترف بذنبه وسأل ربه المغفرة. الله يغفر ويصلح جل وعلا. نعم.
سمع قصة حدث التابعين دعا الناس إلى أكل اللحم فقالوا الناس لا نستطيع شكره، فقالوا هل يستطيعون شكر الماء؟
صحيح، لا بعضهم يغفل يعني لا أستطيع شكره، يعني لا أريد أن تزيد علي النعم، هذا غفلة ومخالف لهج النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفون يعني حتى بعض الصحابة وبعض التابعين بشر، قد يكون عندهم أشياء بعض الناس يذكرها على سبيل التمجيد، ولو تأملنا هذا مخالف لهج النبي عليه الصلاة والسلام. فمن كان من أهل الخير والصلاح والإمامة يعتذر عنه ولا يحتج به، هذه قاعدة. ومن كان من أهل الضلال والبدع فإنه لا كرامة، يحذر منه. فيعني القاعدة أنك ما تأخذ كل سير السلف على سبيل الاقتداء.
لا
لا نقول يعني هذه بالمناسبة، يعني بعض اللي يكتبون في السيرة كان فلان 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء، الناس يأخذونها على سبيل الإعجاب والتعظيم، هذا شك أنه غير صحيح، هذا مخالف للسنة. ثم قال تعالى فلما قضينا عليه الموت كمل خلاص نقف على هذه، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.